بسم الله الرحمن الرحيم. الوقف إذا كان على جماعة، يعني على أكثر من واحد، فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون على جماعة يمكن حصرهم والتسوية بينهم، كما إذا كان على أولادي أو على أولاد فلان، فهؤلاء يحصون ويقسم الوقف بينهم، يعني غلة الوقف تقسم بينهم بالتساوي. في الحالة الثانية أن يكونوا مما لا يمكن حصرهم، كأن يقف على قبيلة، على قبيلة فلان أو على بني هاشم أو على بني تميم، ففي هذه الحالة لا يمكن حصر الموقوف عليهم، ولكن يعطي الموجود منهم، الموجود الذي يقدر على إعطائه يعطيه، والذي لا يقدر على إعطائه ليس له شيء. نعم.
وإن كان الوقف على المسلم حصاهم بينهم
استعانة
ومثل والتسلية بينهم، لأن النصر يستطيع ذلك.
نعم.
وقد أمكن المقدار به فوجد العمل بمقتضاه. ملو. فوجد العمل بمقتضاه كقوله سبحانه: فهم أحيار الكفر، فإنه يجب تعليم الإخوة بينكم والتسلية بينهم.
قال تعالى: وإن كانوا، أي الإخوة من الأم، أكثر من ذلك، أي أكثر من الواحد، فهم شركاء في الثلث، فيجب التسوية بينهم، سواء كانوا 10 أو 20 أو أكثر أو أقل، لأن الله شرك بينهم بالتساوي، فيجب أن يقسم الثلث بينهم بالتساوي. فكذلك الوقف، إذا قال: هذا الوقف بين أولادي، أو هذا الوقف يشترك فيه أولادي أو أولاد فلان، فإنه يجب حصرهم والتسوية بينهم في القسمة. نعم. حتى ولو كان فيهم إناث، لو كان فيهم إناث فالأنثى تساوي الذكر، كالإخوة لأم، أنثاهم تساوي ذكرهم، لأن الله شرك بينهم ولم يفرق، بينما فرق في الإخوة لغير أم، قال: للذكر إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فرق بينهم، فإذا لم يفرق بينهم فهم سواء. نعم. أشبه ما لو أقر لهم بشيء، قال: عندي لأولاد فلان أو لبني فلان كذا من المال، فإنه يسوى بينهم في هذا الحق الذي أقر به لهم. نعم. إلا أن يفضل بعضهم على بعض، كأن يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين، أو للفقير منهم أكثر من الغني، يفضل بينهم. نعم.
وإن أصابهم
فمن الحالة الثانية
وبين هاشم جاء تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم
به، لأن هذا هو الذي يمكن، إذا قال على المساكين فالناظر على الوقت يجتهد في التوزيع على حسب الحاجة وحسب الموجودين، ولا يلزمه أن يحصر الجميع، لأنه لا يمكن حصر المساكين، كل المساكين لا يمكن، لكن الموجودين عنده قريبين منه. أما من لم يستطع حصرهم فإنه لا يلزمه ذلك، لأن هذا لا يمكن. نعم.
لأنه لا يمكن تعليمهم فلا تجد إجماعا، لأنه لا يدخل تحت الوسع.
لا يدخل تحت الوسع، يعني لا يسع أن يحصي بني هاشم كلهم أو المساكين كلهم. نعم.
ويجوز تحصيل لأن من جاز إجماعه جاز تحصيل غيره عليه.
يجوز تفضيل بعضهم على بعض في هذه الحالة، إذا لم يمكن حصرهم يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، لأنه إذا جاز تخصيص بعضهم جاز تفضيله أيضا. نعم.
ويجوز
الاتصال
على واحد منهم كما قلنا في
الفتح. يجوز الاقتصار على واحد منهم، إذا قال على المساكين فلو أعطاها لمسكين واحد أجزأ ذلك، لأن الله تعالى في الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلو أعطاها لمسكين واحد أو فقير واحد أجزأ ذلك. نعم.
ويحتمل أن لا يسبيهم
أقل من ثلثة بناء على فوق الزكاة. من ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة. نعم. باب الهبة. الهبة والعطية بمعنى واحد، الهبة هي العطية وهي التبرع، تبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض، تبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض، هذه هي الهبة. أو إن شئت قلت التبرع، أو إن شئت قلت العطية، المعنى واحد. يجوز للإنسان إذا كان جائز التصرف، إذا كان الإنسان جائز التصرف لأن كان بالغا رشيدا ليس محجورا عليه، يجوز له أن يتبرع من ماله وأن يعطي من شاء، لأنه ملكه يتصرف فيه. أما إذا كان غير جائز التصرف لأن كان صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه لسفه أو فلس كما سبق، فهذا لا يجوز له العطية، لأنه ممنوع من التصرف في ماله. نعم.
وهي تمليك المال للحلال بغير
عوض. هذا تعريفه، تمليك المال في الحياة من غير عوض، يخرج بذلك تمليك المال بعد الموت. إذا كان يقول إذا مت فلفلان كذا من مالي، فهذا لا يسمى عطية وإنما يسمى وصية، يسمى بالوصية، تجري عليه أحكام الوصية كما يأتي. العطية إنما تكون في الحياة، والوصية تكون بعد الموت، هذا الفرق بينهما. العطية يجوز أن تكون أكثر من الثلث لأنه حي تصرف في ماله، أما الوصية فلا تجوز إلا في حدود الثلث فأقل. نعم. العطية تنفذ في الحال، خلاف الوصية فإنها لا تنفذ إلا بعد الموت. نعم. تصح العطية بالإيجاب كان يقول أعطيتك، والقبول بأن يقول المعطى أو الموهوب له قبلت هذه العطية، تنعقد بذلك، تنعقد بذلك، لكنها لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض. فما دام لم يسلمها للمعطى فله أن يرجع، لأنها لا تزال على ملكه. أما إذا قبضها المعطى فليس له أن يرجع، لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إلا الوالد إذا أعطى ولده شيئا فله أن يرجع ولو قبضه الولد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فللوالد أن يرجع في عطية ولده ولو قبضها، خصوصا إذا أعطى بعض أولاده دون بعض فإنه يجب عليه إما التسوية وإما الرجوع، إما أن يسوي بينهم فيعطي البقية مثل ما أعطى الأول، وإما أن يسحب العطية ويتراجع عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لما أعطى بعض الصحابة ولده عطية وهو بشير بن سعد رضي الله عنه، أعطى ولده النعمان بن بشير عطية ثم ذهب ليشهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، لأن أمه ألحت عليه قالت: لا بد أن تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشهد عليها. فذهب بشير ابن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية ولده النعمان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فدل هذا على أن عطية بعض الأولاد دون بعض أن هذا جور وظلم ولا يجوز. وفي رواية: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. فكما أن الأب يحب أن يبره أولاده كلهم فلا يجوز له أن يعطي بعضهم ويحرم البعض الآخر. نعم.
فالإجابة
أن يقول: وهبتك أو ملكتك أو أعطيتك أو لفظ يؤدي هذا المعنى. كل لفظ يدل على التمليك إنه يكون إجابا: أعطيتك، وهبتك، منحتك، ملكتك، خذ هذا لك، وما أشبه ذلك. نعم.
والقبول أن يقول: قبلت أو
رضيت، كذلك القبول يصح بكل لفظ يدل عليه: رضيت، قبلت، أخذت، وما أشبه ذلك. إذا لم يوجد قبل، فإن أخذها المعطى ولم يتكلم فأخذه إياها يدل على القبول، يدل على القبول. إذا أخذها ولم يتكلم فأخذه لها يدل على القبول. نعم.
فأما الأخذ فلا تستقر إلى ذلك، لأن الأخذ حار مقام القبول في ذلك وقبول.
نعم، إذا قال أعطيتك هذا الكتاب فأخذه المعطى فلا يحتاج أن يقول قبلت، لأن أخذه إياه دليل على القبول. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى اليه ويهدى ويهدى له، وكذلك الصحابه رضي الله عنهم.
فالعطيه والهبه سنه من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لان فيها تاليفا للقلوب واعانه للاخوه، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسل السخيمة، تهادوا تحابوا، قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. فالهدية والعطية والهبة كل هذا مما يثبت المحبة في قلوب المسلمين بعضهم لبعض، تدل على كرم المعطي وتسبب محبة المعطى للمعطي، وأيضا تبعد الإنسان عن الشح والبخل. العطية فيها مصالح، فيها مصالح عظيمة، وهي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يهب صلى الله عليه وسلم ويوهب له ويهدي ويهدى إليه عليه الصلاة والسلام، كان يحث على ذلك، تهادوا تحابوا. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه.
نعم.
ويهدى له وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقطع عنهم خيار ولا قبول، ولم
يستعملوه من اجل الشريعه، ولم ينقل الا المعاطاه، والتفرق عن تراض فكان ذلك كافيا. إيه. الاخذ والاعطاء يسمى معاطاه، يعني ولو لم يحصل له، فاذا دفع اليه شيئا من المال واخذه فلا يحتاج الى ايجاب وقبول، الفعل يدل على ذلك، هذا ما يسمى بالمعاطاة. نعم. هبة تصح بالإيجاب والقبول، لكنها لا تلزم إلا بالقبض، ما دامت لم تقبض فللمهدي أن يتراجع، أو المعطي له أن يتراجع، لأنها لا تزال في ملكه. أما إذا قبضها المعطى أو الموهوب له فإنه يحرم الرجوع فيها. نعم.
وهو جمع الصحابة لأن ذلك روي عن أبي بكر وعمر ورضي الله عنهما في رواه مقال، وروي عن عائشة أن أبي بكر نهى عن ذلك 20 مرة في الغابة.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه نحل، أي أعطى ابنته عائشة أم المؤمنين مقدارا من التمر من نخله رضي الله عنه، ولما حضرته الوفاة تراجع وقال أصبح المال للورثة، وتراجع عن عطيتها وقال لو كنت قبضتيه، أما الآن فاقتسموه على كتاب الله، فدل على جواز الرجوع في العطية. نعم.
وروي عن
عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ 20 وسقا وأخذ من ماله الغابة. نحلها جذاذ 20 وسقا، الوسق مقدار من التمر، الوسق 60 صاع، الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، 10 أوسق 20 وسقا. نعم. نحلها ايش؟ 20 وسقا. نعم. الوسق 60 صاعا. نعم.
فلما مرض قال يا بني إني كنت نحلت بزاد 20 وسقا، ووجدت أنني كنت تسبيه يا ربي
هو ددت
وددت أنك كنت تسبيه يا ربي وهو الجمال وهو الجمال وارد وهو الجمال وارد
تراجع رضي الله عنه ورعا منه من أجل حق الورثة، ولو كانت قبضته لزمت العطية، دل على أنها ما لم تقبض فللواهب أن يرجع. نعم. لو وهب هبة لشخص ثم مات قبل أن يقبض الموهوب بطلت الهبة وصار المال إرثا للورثة. نعم.
وعنه يلزمه في غير نفسه وجوزهم في مجرد الهبة لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض.
هذه رواية ثانية في المذهب، لكن الرواية الأولى هي المقدمة وهي المذهب، ويدل عليها أثر أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما، فهي أرجح. نعم. ملكته إذا قبضته ملكته.
ما يكون في تفضيل لها على
المال. نعم.
ما يكون في تفضيل لها على المال.
تفضيل لها لا، هذا يظهر لأبناء أن بقية الأولاد سمحوا بذلك، سمحوا بذلك. نعم. وإلا ما يكون أبو بكر رضي الله عنه ليخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم رضوا بذلك. نعم. هذا للرواية الثانية يعني. نعم. يعني بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. نعم.
وقال رسول صلى الله عليه وسلم العالم بالبلد كالعالم في قلبه وتجهل كالسم يعود في قلبه
عليه. هذا تنفير من الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجوع في الهبة بعد قبضها، مثل الذي يرجع في هبته بعد قبضها بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، الكلب إذا تقيأ إنه يرجع ويأكل قيئه مرة ثانية، وهذا تنفر منه الطباع، لأن القيء خارج من المعدة تكرهه النفوس، لكن الكلب لا يأنف ولا يكره، فشبه الذي يرجع في هبته بهذه الحالة المستقذرة تنفيرا منها، وقال ليس لنا مثل السوء، هذا مثل سوء. نعم. يستثنى من العود في الهبة بعد القبض الأب، له أن يرجع في عطيته لولده، لأنه له أن يتملك من مال ولده ما يريد، وأيضا إذا لم يعطي بقية أولاده فإنه يجب عليه الرجوع، إذا كانت عطية ليس فيها حيف يباح له الرجوع، أما إذا كان فيها حيف فإنه يجب عليه الرجوع أو التسوية بين الباقين، يجب عليها أحد أمرين، إما الرجوع وإما التسوية بين الباقين، لحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. نعم.
إن رب عمر بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لأحد أن يعطي عطية لا يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.
نعم.
إذا لم يتعلق به حق في أحد.
يعني الولد ما بعد تصرف في العطية، يشترط في رجوع الأب فيها أن لا يكون الابن قد أخرجها عن ملكه وهبها لآخر ولا باعها على آخر. إن كان الابن تصرف فيها تعلق بها حق الغير، فلا يجوز للأب أن يرجع فيها، لأن هذا يغر بالغير. نعم.
قال الترمذي حديث حسن، وروى عمر بن سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم عن نفوس البلد إلا الوالد من ولده.
نعم.
مثلا والمشروع في عطية الأولاد والنسبة بينهم على قدر المعطية.
يجب أن لا يخصص بعض الأولاد بعطية، بل يعمم العطية عليهم. وكيف يعطيهم؟ هل يجعل الذكر والأنثى سواء، أو أنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى مثل الميراث؟ على قولين، قول الأول أنه يسوي بينهم العطية بأن يعطي الأنثى مثل الذكر، لأن هذا ما هو ميراث، هذه عطية. والقول الثاني أنه يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين ابتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الميراث، وتقاس عليه العطية، يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو العدل بين الأولاد في العطية. نعم.
والمشروع في عطية الأولاد والقسمة بينهم على قدر المعطية.
نعم.
لأن التسمية بينهم واجبة.
هذا هو المذهب. نعم. أنها مثل الميراث. نعم.
والتسمية الواجبة المأمور فيها هي القسمة بينهم على قدر المعطية.
نعم.
لأنهم تعديل
بما يصل إليهم بعد الموت كأشبه الميراث. يقاس ما قبل الموت على ما بعد الموت، فكما أنهم بعد الموت كل الذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك قبل الموت إذا أعطاهم. نعم.
فإن خط بعضهم تعلم التسوية بالرجوع وإعطاء الآخر حتى يسلموا. فإن خط بعضهم تعلم التسوية.
نعم.
بالرجوع وإعطاء الآخر حتى يسلموا.
إذا أعطى واحدا دون الآخر وجب عليه التسوية وإعطاء الآخر مثل ما أعطى الأول. وإن كان أعطاهم جميعا لكن فضل بعضهم على بعض، فإنه يزيد الثاني الناقص حتى يساوي الأول. نعم.
من عرض نعمة النعمان المتشير قال: تصدق علي ذلك عمال، فقالت
عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. نعم.
وقالت عمرة بنت رواحة: لا مرة حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبي وقف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقته، فقال: فكل والدة أعطيته مثله. قال:
أعطيته كل هذه الروايات تدل على وجوب التسوية وتحريم التفضيل في العطية بين الأولاد، لأن هذا جور وظلم، وأيضا هذا يسبب القطيعة والعداوة بينهم بين الإخوة، فيجب أن يتلافى هذا الشيء من الوالد وأن لا يخصص بعض أولاده دون بعض. حتى قالوا إنه يسوي بين أولاده في القبلة والممازحة، فلا يكون ينبسط مع بعضهم ويمازح بعضهم ويقبله ولا يقبل الآخرين، لأن هذا يحدث حزازة في النفوس. نعم، فكيف بالمال؟ المال أشد. نعم.
وهو الذي يفعل الحديث لأنه سماه جورا وأمره برده وأمره يقصد الهجوم، ولأن تصليح الأعراف يوجد بينهم الحلاوة وقطيعة الرحم، لأنه يتزويد المرأة على عمتها وخالتها.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها، والله جل وعلا حرم الجمع بين الأختين. كل هذا من أجل خوف القطيعة، لأن الضرة يعني النساء فيهن غيرة، فإذا جمعت إلى المرأة قريبتها فإنها ستبغضها ويحصل بينهما قطيعة. فسدا لهذه الذريعة الشارع حرم الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، خوفا من القطيعة بينهما. فكذلك العطية تسبب القطيعة، فلذلك منعها الشارع سدا للذرائع. نعم. نعم نعم. المذهب أنه مثل الميراث، لأن التكاليف التي على الذكر أكثر من التكاليف التي على الأنثى. ربما يكون الذكر له أولاد وعليه ديون خلاف الأنثى، فهي ذمة زوج ومكفولة. الله حكيم عليم في تشريعه، حيث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، نظرا لأن مسؤولية الذكر أكثر من مسؤولية الأنثى. نعم، فالقياس على الميراث هذا قوي. نعم.
مثلا وإذا قال رجل عمره فلان أو هي مثلا عمرك
أو هذه العمرة، العمرة أن يقول أعمرتك داري، أي أعطيتك إياها مدة عمرك، يعني عطية مؤقتة بالموت. فالمذهب أن هذه العطية تستمر بعد الموت، وأن هذا الشرط لا يصح، لأن العطية لا يصح فيها التوقيت، لأنها تمليك وتبرع، فلا يصح فيها التوقيت. فإذا قال أعمرتك، أي وهبت لك وأعطيتك هذا الشيء مدة عمرك، فإذا مت يرجع إلي، فهذا الشرط باطل والعطية تكون مستمرة. هذا المذهب. والقول الثاني أنه يجوز هذا الشرط، فإذا مات ترجع إلى صاحبها، ولكن الأول أقوى لما يأتي. نعم. ولأن العطية لا تقبل التوقيت، والهبة لا تقبل التوقيت. هلك في العارية لأنها إباحة المنفعة مع بقاء الملك لصاحبها، هذا ليس عارية، هذا تمليك للرقبة. تمليك الرقبة لا يصح فيه التوقيت. نعم. نعم.
وإذا قال رجل أعمرك فذلك أو هي أعمرك أو حياتك فإنه
أو هي أعمرتك داري، أي أعطيتك إياها مدة عمرك، هذا معنى أعمر، تسمى بالعمرة والرقبة. نعم.
أو هي
عمرك
أو هي عمرك أو حياتك فإنه يصح،
يعني مدة عمرك ومدة حياتك. نعم.
فإنه يصح
وتكون من المعمر قريبا من بعده، يصح هذه الهبة تنعقد وتلزم، وتكون للمعمر ولورثته ولا ترجع إلى، يعني يلغى هذا الشرط ولا ترجع إلى صاحبها، لأن الهبة والعطية لا تقبل التوقيت. نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرة فهي لذلك أعمرها أحل ومجيئة، متفق عليه.
هذا الحديث: من أعمر عمرة فهي للتي أعمرها، للذي أعمرها، أعمرها حيا وميتا، دل على بطلان هذا الشرط. من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا. نعم.
وفيها قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن
مت، متفق عليه. هذا نص في أن العمرة تنتقل إلى المعمر انتقالا مؤبدا لا رجوع فيه. نعم.
ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة في حياة المال وتنتقل من الورثة ولم يتم تقديره في حياة المنافية
في حكم الأملاك. ولأن هذا طبيعة الأملاك، قوله أعمرتكها أو أعمرتك داري، هو كذلك في الواقع، لأنه لا يملكها إلا وقت حياته، فإذا مات تنتقل إلى ورثته. كل الأملاك على هذا النمط، إنما يملكها الإنسان مدة حياته، وبعد موته لا يبطل ملكه عليها وينتقل إلى ورثته. نعم.
وعنها
نعم. مثل قولها أعطيتك داري سواء، يصير مثل قولها أعطيتك داري، ما له ميزة. نعم.
وعنه صاحب بعد موته إلى المعجم،
هذا هذه الرواية الثانية. نعم.
لما روى جابر بن عمرو إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعرضك، فأما إذا قال: هي لك المعجم، فإنها ترجع إلى صاحبها متفق عليه.
هذا تفسير صحابي ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير صحابي للعمرة. نعم. نعم.
وإن قال: سكناها لك عمري فله أخذها
من أشاء، إيه، لأن هذه منحة صارت عارية لك سكناها، قال لك سكناها مدة عمري أو مدة عمر، فإذا مات إنها ترجع إلى صاحبها، لأنه لم يملكه مرقبتها، وإنما ملكه منفعتها. هذه منحة أو منيحة أو عارية، فلهما شرط في هذا. نعم.
لأن الهبوب مأخوذة منفعة، وإنما تملك
بمنزلة العارية. نعم، أن العارية إباحة المنفعة دون العين، إباحة المنفعة دون العين، هذه هي العارية. فإذا قال: أعمرتك سكن هذه الدار، أعمرتك سكن هذه الدار، هذه مثل العارية، تتوقف بتوقيت المعمر، مثل العارية لو قال، أو المنيحة من الشاة أو البقرة، يعني سنة سنتين أو مدة حياتك أو مدة حياتي، لا تزال عارية أو منيحة. وأيضا لا، ليست بلازمة، له أن يرجع صاحبها، له أن يرجع يقول: رد علي الدار ولا رد علي المنيحة، إنه يرجع في العارية متى شاء، ليست لازمة. حتى ولو قال مدة حياتك ما يلزم هذا. نعم. لأن المنفعة تؤخذ شيئا فشيئا، فليس له منها إلا ما أخذ، أما ما لم يأخذه فإنه ليس له إلا بإباحة متجددة وإذن متجدد. نعم.
وإن قال:
لا يقال أن الصحابي أعلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر،
لكن ظاهر الحديث ظاهر في هذا تخصيص من الصحابي بأنه يريد كذا وكذا. الحديث عام، حديث عام وواضح في هذا. نعم، فإذا كان لفظ الرسول يخالف قول الصحابي فلا شك أن الحجة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب عقلية المريض.
إنما يقبل تفسير الصحابي إذا كان اللفظ مجملا، إذا كان اللفظ مجملا ومحتملا للتفسير هذا يقبل، لكن إذا كان اللفظ ما فيه احتمال لفظ واضح. نعم. ما سبق في عطية الصحيح، وهذا في عطية المريض. المرض ينقسم إلى قسمين، مرض ينقسم إلى قسمين: مرض ما فيه خطر موت، مرض عادي ما فيه خطر موت، هذا حكمه حكم الصحيح، له أن يعطي وله أن يتبرع وله، لأنه مثل الصحيح، مثل الإنسان فيه صداع ولا وجع ضرس ولا حمى بسيطة، سخنة بسيطة يعني سهلة يعني خفيفة، فهذا مرض ليس خطيرا، فهو مثل الصحيح. النوع الثاني مرض خطير، مرض خطير، فهذا يحجر على صاحبه فلا يتبرع ولا يعطي لأجل حظ الورثة، ما يجوز له يعطي أحد ولا يتبرع لأحد ولا يقر لأحد بدين، لأنه متهم في هذا، حتى زوجته ما لا يجوز له يطلقها، وإذا طلقها فإن الطلاق يقع لكن ما تحرم من الميراث إذا طلقها في مرض موته الخطير، طلاق يقع لكن ما تحرم من الميراث لأنه متهم بقصد حرمانها. فالمرض الخطير هذا له أحكام يحجر على صاحبه، خلاف المرض الذي ليس فيه خطر فهذا مثل الصحيح، تصرفاته نافذة في ماله. نعم. إنسان ما فيه مرض لكنه في محل خطر، والآن صحيح وقوي لكنه في محل خطر، هذا مثل المريض مرض الموت لا يقبل منه التبرع، مثل الواقف بين الصفين في القتال المعركة، هذا موقف خطير، فلو تبرع في هذه الحالة لا يصح تبرعه. نعم. نعم. من قدم هو صاحي متعافي لكنه قدم ليقتل، قدم في الساحة ليقتل قصاصا أو حدا، وقال تراي معطيني فلان كذا وكذا أو عطيتك يا فلان كذا وكذا، نقول لا مالك سنعة، الحين مالك سنعة، عطيتك ما لها قيمة لأن المال للورثة الآن. نعم. قال ترى لفلان علي كذا وكذا، نقول لا هذا الإقرار لا يصح، هذا الإقرار لا يصح، لماذا لم تقر يوما صاحي؟ لأن الآن متهم. ولا قال زوجتي طالق، نقول لا الطلاق يقع لكن الإرث تورث لأنه متهم بقصد حرمانها. نعم. من الحالات الخطرة إذا كان في سفينة وهاج البحر ضربت الأمواج صارت السفينة في خطر، فهذا يمنع من التصرف، لو تصرف في هذه الحالة تصرفاته غير صحيحة لأن هذا يشبه مرض الموت. الأحوال الخطرة مثل مرض الموت، أو إنسان وقع في حريق في حريق، فهذا أيضا مثل مرض الموت. نعم.
ومن وقع قارنه في بلده إذا استقر به
كذلك إذا وقع الوباء والعياذ بالله في بلد، فالذي في هذا البلد لا يصح تبرعه ولا تصرفه، لأنه في حالة خطيرة، أي يشبه مرض الموت. نعم.
حكمها
وفي الحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى، ولا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان كذا. هنا نعم. نعم. المرض المخوف مثل البرسام، البرسام داء يصيب الدماغ والعياذ بالله يزول معه الشعور، البرسام مرض يصيب الدماغ يختل معه الشعور. يقال رجل مبرسم يعني أصابه داء البرسام، وذات الجنب، ذات الجنب مرض خطير أيضا مشهور حتى العوام يعرفونه، الجنب يقولون أصابوا الجنب، يسوونه كانوا يكونوا بالنار ويشفى بإذن الله أحيانا، مرض الجنب والعياذ بالله، مثل مرض اليوم مرض السرطان ومرض الرعاف، الرعاف الدائل إذا كان معه نزيف من الأنف فهذا يدل على أنه أن هذا خطر، فلا لا يصح تصرفه في هذه الحالة. نعم. والقيام المتدارك، القيام المتدارك الإسهال، يعني القيام المراد به الإسهال الدائم، المتدارك يعني الدائم، هذا مرض خطر. نعم. الفالج في ابتدائه، الفالج هو نفس الجلطة، هو نفس الجلطة في ابتدائه أول والعياذ بالله ما تصيب الإنسان في خطر ما يدرى عن مآله، فإذا مضى عليه وقت فإنه يتعدى الخطر، وهذا معروف عند الأطباء الآن، يقولون له مهلة 24 ساعة أظن أو ما أدري كم، يقولون إن حيا بعدها سلم، وإن مات فهو ممكن. نعم. السل، مرض السل داء من الأمراض صيب الإنسان، وهو من أمراض الرئة، هذه من أمراض الرئة صيب الإنسان ويضعف صحته وينحل جسمه حتى يموت، لكن الآن والحمد لله وجد له علاج، كان من قبل مرض فتاك والآن وجد له علاج بإذن الله، فقد ينفع هذا العلاج. نعم.
وما قال عدلان
من الأطباء إن هذا المرض مخوف، إذا قرر تقرير طبي، إذا صدر تقرير طبي من طبيبين فأكثر متخصصين إن هذا المرض مخوف فإنه يصبح محجورا على صاحبه التصرف، لا ينفذ له عطية ولا إقرار ولا طلاق ولا شيء. نعم. أما طبيب واحد فلا يقبل، طبيب الواحد ما يقبل ولو كان عدلا، لابد من النصاب اثنان فأكثر، لأن هذه شهادة، لأن هذه شهادة تتعلق بالمال، فلابد من شهادة رجلين. نعم.
وكذلك من هو بالخوف فعراهم بالمعصية بستة أحكام.
كذلك من هو بالخوف بلده محاصرة والمدافع مركبة عليها والغارات، هذا في حالة خوف فلا ينفذ له تصرف في هذه الحالة لأنه في حالة خطر. نعم. عطاؤهم ينفذ يكون وصية، تكون وصية في أنها يكون من الثلث ويكون لغير وارث، يكون من الثلث ويكون لغير وارث، وتكون بعد الدين الذي عليه. نعم.
أحدها أنها لا تكون لأبنائه بزيادة على الثلث،
أحدها أنها تتقيد بالثلث، لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، لما زار سعد ابن أبي وقاص وهو مريض وقال إنه لا يرثني إلا ابنة لي أفترى أن أتصدق بنصف مالي؟ قال لا، إلى أن قال بثلث مالي، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فدل على أن الوصية بأكثر من الثلث لا تصح. نعم. الشرط الثاني أن لا تكون لوارث، الوصية لا تصح للوارث ولو بشيء يسير، لا تصح للوارث بشيء ولو يسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الوارث يكفيه ميراثه لا يزاد على ما فرض الله له. نعم.
ولا الوارث شيء إلا بإذن الواقع لما روى عن عمران بن حصين أن رجلا أخذ ستة أعمد له عند موت ابنه كرمان غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم ثلاثة أجزاء فأقع بينهم فأعقب اثنين ورفع أربعة وقال قولا شديدا رواه مسلم.
هذا الرجل أعتق كل ما وراءه وهو ستة أعبد، ستة أرقاء في مرضه، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم ثلاثة أجزاء اثنين اثنين اثنين، ثم أقرع بينهم، خرجت القرعة على اثنين منهم فأعتقهم والبقية ردهم إلى الورثة، دل على أن الوصية لا تنفذ إلا بالثلث. نعم.
ولما في هذه الحال لا يأمن الموت
في حالة الخطر، لا يأمن الموت فجعل كالميت، أعطي أحكام الميت. نعم.
الثاني أن التربية تبيع في شعب العبيد في الجرعة.
نعم.
أن التربية
يعني مما يدل عليه هذا الحديث أن الحرية تكون لبعض هؤلاء لكن لا بعينه، فالقرعة تميز الأشياء المشتبهة، إذا اشتبهت أشياء فإن القرعة تميز. نعم.
الثالث
انه اذا اعتق عبدا غير معين او معين فاشكالا لصار له جمله من العبيد واعتق واحد منهم، قال واحد من عبيدي عتيق، فهذا لا يخص واحدا منهم، كلهم محتمل انه قصده، ف يقرع بينهم ومن خرجت له القرعة فإنه يعتق. لأن القرعة تميز المشتبهات. نعم. وأيضا فيها عدل، فيها عدل. نعم. ها؟ لا، السراية في العبد الواحد ما تكون اثنين في عبيد. نعم.
وأنه ما قد قبل إلى تحليل المعتقدين بالقرعة في صارت من
قبر. نعم. الرابع أنه يحرم
قبول فلان يقتله حال الموت. نعم. فإن تعتق عدلا لا ما له سواه وتضرع به ثم مات ثم ملك الموت تعتق بالملك تبين أنه كل وكان وكان
يكفر
بعد ذلك بخروجه من السور الى الموت.
نعم. يكفي. اعتبر هذا الدرس ان شاء الله اخذ شيء الى ان شاء الله بداية العام الدراسي. نعم. نعم. إن شاء الله في بداية العام القادم. نعم. نعم. لا فرق بين الهدية والهبة إلا أن الهدية قد تكون هدية ثواب، قد تكون هدية ثواب. أما هدية التبرع فلا فرق بينها وبين الهبة. نعم. إيه هاي الأحبار على خير يصلون ويروحون. نعم.
لا من
الرحيم.
فأجأت يقول ترى من أحد الأشخاص ثم لم نبيت ثم لم نبيت وأبطروا قال هو ثم عاد يقول قالوا به وقال ما
خصمت بك لا يوصل إليه أم لا. هذه قضية خصومة، هذه قضية خصومة بينك وبين واحد لازم من المحكمة، إما تعطيها المال ولا تروحوا للمحكمة. شوف. نعم. لكن يعني من باب الفائدة، ما هو من باب الحكم، من باب الفائدة. إذا كان شخص له دين على شخص ثم قال وهبت لك ما في ذمتك فليس له الرجوع، لأن ما في الذمة مثل المقبوض، ما في الذمة مقبوض، والرجوع في الهبة بعد القبض لا يصح. نعم.
إذا قابل أبوين أولادا في عطايا وخطأ أحدهم بعطية ثم مات أكثر قبل أن يتمتعها فهل
تستطيع العطية للموضوع؟ نعم، إذا مات قبل أن يستردها انتهى الأمر، تكون للموهوب له. نعم. تحملها الأب، تحملها الأب الذي له حق الرجوع هو الأب، وقد مات ما حد يملك الرجوع بعد الأب. نعم. نعم. لا، لأنه انتهى وقت الرجوع بموت الأب.
ولو كانت عمره شيء.
ها؟
لو كانت عمره منقطع عمره يعني. وتوفى المالك قبل الثاني. ما يطالب الورثة بذلك؟
لا. العمرة تستمر ولا ترجع لصاحب. لا.
حسب
أن يجوز هذا إذا قسم ماله بين أولاده على حسب الميراث، يجوز هذا. لكن إن استجد أولاده شو يسوي؟ ها؟ يرجع عليهم بنصيب الجديد، هذا يرجع عليهم بنصيب الجديد. ولذلك الأولى أنه ما يقسم، أنه ما يقسم ماله بين أولاده وحده، لأنه يحتمل يجي له أولاد ثم يتورط بعد ذلك. نعم.
وإذا الشيخ إذا خاصة من فعل أولادك العظيمة لحاجتني وقرار عيال أو اشتغال مقابلة أو صارف عن بعض أولادك لحكم قومي تعصد على العدد ما يكون
لا يجوز لا يجوز أن يخصص بعض أولاده ولو كان فقيرا ولو كان طالب علم ولو كان بارا به أكثر من غيره ولو كان صالحا والآخر عاصٍ لا يجوز أن يخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم إنما النفقة هذا في التمليك في التمليك والعطاء أما النفقة فينفق على كل واحد بما يحتاجه لا شك في النفقة الكبير ما هي مثل نفقة الطفل نفقة الكبير ما هي مثل نفقة الرضيع والطفل فينفق على كل واحد بما قدر ما يحتاجه من يحتاج إلى نفقة كثيرة ما هم مثل من يحتاج إلى نفقة قليلة النفقة لا بأس أنها ليست عطية. نعم الذي يعمل عنده يعطيه مرتب على قدر عمله أجرة لا في بأس لأنه ما أعطاه وإنما استأجره يعطيه على قدر عمله من باب الأجرة لا في مانع ما هو تفضيل هذا ما هو تفضيل هذا أخذ في مقابل عمل أجرة مثل غيره مثل ما يعطي غيره من الناس. نعم
نعم
ليس هذا من باب الإباحة وإنما هو من باب التهديد والزجر هذا من باب التهديد والزجر لأنه قال أشهد على هذا غيري ثم علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإني لا أشهد على جور فدل على أن هذا جور والجور حرام ولكن قوله أشهد على هذا هذا من باب التهديد والزجر. نعم مثل قوله اصبروا أو لا تصبروا عن باب التهديد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس هذا أمر بالكفر إنما هو من باب التهديد. نعم نعم ما أدري والله ما رأيت هذا أن عمر فضل حفص ما أدري. نعم نعم قبل هذا عائشة رضي الله عنها أفضل من حفصة ومع هذا أبو بكر استرجع عطيتها. نعم على ايش؟ الصوفية غير المنحرفة الصوفية غير المعناه العباد العباد الذين ليس عندهم انحراف وإنما عندهم اجتهاد في العبادة أما الصوفية القبورية والمنحرفة هذا لا يجوز لأن هذا من الإعانة على الباطل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الصوفية التي ليس عندها انحراف وإنما عندها اجتهاد في العبادة فقط. نعم هو كلهم أحد عنده تصوف لكن ما عنده خروج عن الإسلام ولا خروج عن السنة، وإنما عنده اجتهاد في العبادة. نعم، مثل الجنيد ومثل فضيل بن عياض، إبراهيم بن أدهم، هؤلاء صوفية معتدلة عباد. نعم، مثل بشر الحافي، هؤلاء مجتهدون في العبادة. نعم،
لو اشترى لأحد البنات في زوجها ذهبا أو جنازة مشهورة،
اشترى لها من ماله؟ من ماله أو من صداقها؟
لا، من ماله.
يعني عادتكم أنتم إن الأب يجهز البنت، ها؟ عادتكم إن الأب يجهز البنت. في الهند إن المرأة هي اللي تدفع الصداق للزوج، ها؟ هذا حسب العادات. فهذا والله أعلم اللي ذكرت، إذا كان من العادة أن الأب يجهز البنت للزواج فليس هذا من العطية، وإنما هذا من الإنفاق، من الإنفاق. فالبنت الثانية إذا أرادت أن تتزوج هو يجهزها مثل ما جهز الأولى، من باب الإنفاق. نعم،
ولا يشترط التساوي إذا ما سوى بينهم؟
هذا حسب الحاجة، حسب الحاجة. قلت لكم أن النفقة لا يراعى فيها المساواة، حسب الحاجة. ما في شك أن الطفل يأكل أقل مما يأكل الكبير، يعني تبي يلزمك انك تساوي بينهم في الاكل، هذا نفقه. نعم، يلبس كذلك، الكبير يلبس اكثر مما يلبس الصغير، وهكذا. نعم، انما الممنوع هو التمليك، تمليك، اما الانفاق والاستهلاك فهذا لا يلزم فيه تسويه. نعم،
ما بالك فيه شيخ لو جاهز الاولى ومات وعنده ثلاثه؟
خلاص انتهى، هذا مات وش تطالب له؟ مات. نعم، لكن لو ان وحده يعني ارادت ان تتزوج وهو حي وعنده مال يلزم ان يجهزها مثل ما جهز الاولى. نعم،
لو زوج احد ابنائه البنين وهو في حال
تزوجه وقطع له المهر ومشى ثم مات، ما يخالف. التزويج هذا من النفقه، تزويج من النفقه، ما يلزم يزوج كل اولاده، يزوج من يحتاج للزواج منهم. لا، ما يخرج، لا، هذا من باب النفقة. هو ما أعطاه شيء ولا ملك شيء، ولكن دفع تكاليف الزواج، والابن ما أخذ شيء ولا ملك شيء، هذا نفقة. نعم، نعم،
أه؟
تمليك. العطية فيها تمليك، أما النفقة ما فيها تمليك، إنما فيها استهلاك. نعم، نعم. التمليك الأولاد يسوي بينهم في التمليك، ما يملك بعضهم أكثر من بعض. نعم، إذا توف يستقرت الهبة، خلاص تحملها هو في ذمته. نعم، من ثلاثة الظاهر، من ثلاثة، يعني ثلاثة أفراد. نعم، لأن أقل الجمع ثلاثة. نعم، على المشهور في من يرى أن أقل الجمع اثنان. نعم، 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 إذا كان الجائزة على أمور جاء الشرع بإباحتها مثل السبق في الخيل والنصل والحافر، أو على مسائل شرعية، مسائل علمية، هذا ما في مانع، لأنه ما أعطاه إياها إلا في مقابل تعب ومقابل عمل وأيضا تربية له، لا بالتربية له فلا مانع من ذلك. نعم. نعم. تحجر يعني تمنع، يعني الحجر المنع، فلا تنفذ تنفذ، فلا تنفذ يعني ما يجوز للقاضي أن ينفذها بل يبطلها. نعم. نعم. الهبة ليست من ألفاظ الزواج، ما ينعقد بها الزواج، الزواج ينعقد بأنكحتك، زوجتك، ملكتك، ليس منها وهبتك. نعم، فليست من ألفاظ الزواج. نعم. قصة موسى عليه السلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، ما قال أن أهبك. نعم. لك السيارة إيش؟ يجوز للأخ أنه يهب لأخيه، يجوز للأخ أنه يهب لأخيه سيارته أو عمارته أو أي شيء، المنع إنما هو في حق الوالد مع ولده.
حتى لو كان الأخ متزوج ولا
ما يخالف، تصرف في مال يعطي أخاه. نعم. لا، معاملات يؤخذ باللفظ ما يؤخذ بالنية، معاملات هذا في العبادات يؤخذ بالنية، أما المعاملات لو قلت بعتك داري بمليون ريال قلت لا أنا أضحك عليك، قال شريت وقال شريت وبعدين قلت لا أنا أضحك، يقول لا هذا ما فيه ضحك، هذا هذه عقود. اي نعم. ما علينا من مازح، المهم اذا قال لك سيارتي واخذها الموهوب له لزمه، وراه يقوله وراه يمزح. اي نعم. احفظ لسانك عن مثل هذا. نعم. هذا من جهه المقاضاة والمحاكمه، لكن فيما بينه وبين الله هذا شيء آخر، لكن من جهة القضاء القاضي يلزمه بظاهر لفظه، ولا لو فتح المجال ضاعت العقود كلها، كل واحد يقول أنا والله ما قصدت هذا، أنا أمزح أو أضحك على فلان. هنا ما يفتح المجال هذا من ناحية القضاء، أما فيما بينه وبين الله هذا شيء آخر، الله يحاسبه على ذلك. نعم.
رجل على الحادث
إذا كان منه تفريط والحادث وقع بسبب تفريطه، إما تهور في القيادة أو إن الكفر خربانه دار عنه ولا تفقد السيارة أو إن ما يحسن القيادة، فالمهم أنه إذا كان له تسبب في الحادث فعليه الكفارة، أما إذا لم يكن له تسبب فلا كفارة عليه. نعم. إذا كانت القيادة، إذا كان هو ماهرا في القيادة والسيارة ما فيها خلل والسرعة معقولة فهذا قضى وقدر لا شيء عليه. نعم.
إذا سافر يوم الجمعة ولم يأتي على الجنازة
لا يجزي نية المستحب، لا يجزي عن نية الواجب، العكس نية الواجب تجزي عن نية المستحب، أما إذا نوى مستحبا فلا يجزي عن واجب. نعم.
هل
لكن الفقهاء يقولون في متن زال يقول ومن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه وكذا عكسه يقولون لأن هذا مشروع المسنون مشروع فيجزي عن الواجب لكن هذا فيه نظر قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا ما نوى الواجب وإنما نوى المستحب وهو دون الواجب. نعم. نعم. لا ما يجزي الغسل عن الوضوء إلا إذا نوى إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فإنه يجزي أما إذا لم ينوي فلا بد من الوضوء لأنه إذا اغتسل ارتفع عنه الحدث الأكبر فقط ويبقى عليه الحدث الأصغر. نعم. ها؟ إذا مات انتهى مسؤوليته عليه ما لحد يتدخل. نعم لا ما هو مثل الوصية هذا تمليك ما هو مثل الوصية. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقف إذا كان على جماعة يعني على أكثر من واحد فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون على جماعة يمكن حصرهم والتسوية بينهم كما إذا كان على أولادي أو على أولاد فلان فهؤلاء يحصرون ويقسم الوقف بينهم يعني غلة الوقف تقسم بينهم بالتساوي. في الحالة الثانية أن يكونوا مما لا يمكن حصرهم كأن يقف على قبيلة على قبيلة فلان أو على بني هاشم أو على بني تميم ففي هذه الحالة لا يمكن حصر الموقوف عليهم ولكن يعطي الموجود منهم الموجود الذي يقدر على إعطائه يعطيه والذي لا يقدر على إعطائه ليس له شيء. نعم.
وكان الوقت على المسلم
حقه جد
واستيعابه وفكره بينهم لان النفع يقتضي ذلك. نعم. وقد امن المقارب فوجد العمل بالمقتضى. ملو. نعم. فوجد العمل بالمقتضى كقوله سبحانه فهم احياء الكفر
قال تعالى وإن كانوا أي الإخوة من الأم أكثر من ذلك أي أكثر من الواحد فهم شركاء في الثلث فيجب التسوية بينهم سواء كانوا 10 أو 20 أو أكثر أو أقل لأن الله شرك بينهم بالتساوي فيجب أن يقسم الثلث بينهم بالتساوي فكذلك الوقف إذا قال هذا الوقف بين أولادي أو هذا الوقف يشترك فيه أولادي أو أولاد فلان فإنه يجب حصرهم والتسوية بينهم في القسمة. نعم. حتى ولو كان فيهم إناث لو كان فيهم إناث فالأنثى تساوي الذكر كالإخوة لأم، أنثاهم تساوي ذكرهم، لأن الله شرك بينهم ولم يفرق، بينما فرق في الإخوة لغير أم، قال للذكر إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فرق بينهم، فإذا لم يفرق بينهم فهم سواء. نعم. أشبه ما لو أقر لهم بشيء، قال عندي لأولاد فلان أو لبني فلان كذا من المال، فإنه يسوى بينهم في هذا الحق الذي أقر به لهم. نعم. إلا أن يفضل بعضهم على بعض، كأن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، أو للفقير منهم أكثر من الغني يفضل بينهم. نعم. هذه الحالة الثانية.
وبين
هاشم
جاز
تقديم
بعضهم على بعض
وتخصيص
واحد منهم
به، لان هذا هو الذي يمكن، اذا قال على المساكين فالناظر على الوقف يجتهد في التوزيع على حسب الحاجه وحسب الموجودين، ولا يلزمه ان يحصر الجميع، لانه لا يمكن حصر المساكين، كل المساكين لا يمكن، لكن الموجودين عنده قريبين منه. أما من لم يستطع حصرهم فإنه لا يلزمه ذلك، لأن هذا لا يمكن. نعم.
لأنه لا يمكن تعليمهم
فيدخل تحت الوسع، يعني لا يسعه أن يحصي بني هاشم كلهم أو المساكين كلهم. نعم. يجوز تفضيل بعضهم على بعض في هذه الحالة، إذا لم يمكن حصرهم يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، لأنه إذا جاز تخصيص بعضهم جاز تفضيله أيضا. نعم. يجوز الاقتصار على واحد من، إذا قال على المساكين فلو أعطاها لمسكين واحد أجزأ ذلك، لأن الله تعالى في الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلو أعطاها لمسكين واحد أو فقير واحد أجزأ ذلك. نعم.
ويحتمل أن يسبيهم أقل من
ثلث بناء على فوز الزكاة. من ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة. نعم.
ويحتمل أن يسبيهم أقل من ثلاثة بناء على فوز الزكاة.
نعم.
ويحتمل أن لا يجزيهم أقل
من ثلاثة.
نعم.
باب الهبة. الهبة والعطية بمعنى واحد، الهبة هي العطية وهي التبرع، تبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض، تبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض، هذه هي الهبة، أو إن شئت قلت التبرع، أو إن شئت قلت العطية، المعنى واحد. يجوز للإنسان إذا كان جائز التصرف، إذا كان الإنسان جائز التصرف لأن كان بالغا رشيدا ليس محجورا عليه، يجوز له أن يتبرع من ماله وأن يعطي من شاء، لأنه ملكه يتصرف فيه. أما إذا كان غير جائز التصرف لأن كان صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه لسفه أو فلس كما سبق، فهذا لا يجوز له العطية لأنه ممنوع من التصرف في ماله. نعم.
وهو تمليك المال بالحلال بغير
عوض. هذا تعريفه، تمليك المال في الحياة من غير عوض. يخرج بذلك تمليك المال بعد الموت، إذا كان يقول إذا مت فلفلان كذا من مالي، فهذا لا يسمى عطية وإنما يسمى وصية، يسمى بالوصية، تجري عليه أحكام الوصية كما يأتي. العطية إنما تكون في الحياة والوصية تكون بعد الموت، هذا الفرق بينهما. العطية يجوز أن تكون أكثر من الثلث لأنه حي تصرف في ماله، أما الوصية فلا تجوز إلا في حدود الثلث فأقل. نعم. العطية تنفذ في الحال خلاف الوصية فإنها لا تنفذ إلا بعد الموت. نعم. تصح العطية بالإيجاب، كان يقول أعطيتك، والقبول بأن يقول المعطى أو الموهوب له قبلت هذه العطية، تنعقد بذلك، تنعقد بذلك، لكنها لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض. فما دام لم يسلمها للمعطى فله أن يرجع لأنها لا تزال على ملكه. أما إذا قبضها المعطى فليس له أن يرجع، لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إلا الوالد إذا أعطى ولده شيئا فله أن يرجع ولو قبضه الولد، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فللوالد أن يرجع في عطية ولده ولو قبضها، خصوصا إذا أعطى بعض أولاده دون بعض فإنه يجب عليه إما التسوية وإما الرجوع، إما أن يسوي بينهم فيعطي البقية مثل ما أعطى الأول، وإما أن يسحب العطية ويتراجع عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما أعطى بعض الصحابة ولده عطية وهو بشير بن سعد رضي الله عنه، أعطى ولده النعمان بن بشير عطية ثم ذهب ليشهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، لأن أمه ألحت عليه قالت لا بد أن تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشهد عليها، فذهب بشير ابن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية ولده النعمان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فدل هذا على أن عطية بعض الأولاد دون بعض أن هذا جور وظلم ولا يجوز. وفي رواية أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، قال فلا إذن. فكما أن الأب يحب أن يبره أولاده كلهم فلا يجوز له أن يعطي بعضهم ويحرم البعض الآخر. نعم.
فالإجابة أن يقول وهبتك أو ولدتك أو أعطيتك أو لفظ يؤدي هذا المعنى.
كل لفظ يدل على التمليك إنه يكون إجابا، أعطيتك، وهبتك، منحتك، ملكتك، خذ هذا لك، وما أشبه ذلك. نعم.
والقبول أن يقول قبلت أو رضيت أو نحو هذا إذا لم
يوجد. كذلك القبول يصح بكل لفظ يدل عليه، رضيت، قبلت، أخذت، وما أشبه ذلك. نعم. إذا لم يوجد قبل، فإن أخذها المعطى ولم يتكلم فأخذه إياها يدل على القبول، يدل على القبول. إذا أخذها ولم يتكلم فأخذه لها يدل على القبول. نعم. نعم. إذا قال أعطيتك هذا الكتاب فأخذه المعطى فلا يحتاج أن يقول قبلت، لأن أخذه إياه دليل على القبول. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى شيء ويهدى ويهدى له، وكذلك الصحابه رضي الله عنهم.
فالعطيه والهبه سنه من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لان فيها تاليفا للقلوب واعانه للاخوه، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسل السخيمة، تهادوا تحابوا، قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. فالهدية والعطية والهبة كل هذا مما يثبت المحبة في قلوب المسلمين بعضهم لبعض، تدل على كرم المعطي وتسبب محبة المعطى للمعطي، وأيضا تبعد الإنسان عن الشح والبخل. العطية فيها مصالح، فيها مصالح عظيمة، وهي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يهب صلى الله عليه وسلم ويوهب له ويهدي ويهدى إليه عليه الصلاة والسلام، كان يحث على ذلك، تهادوا تحابوا. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه.
نعم.
ويهدى ويهدى إليه، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، ولم يمنع عنهم الإسلام ولا قبول، ولو
استعملوه من اجل ان بين الاخ الشريعه ولم ينقل الا المعاطاه، واتفرق عن راض فكان ذلك كافيا. الاخذ والاعطاء يسمى معاطاه، يعني ولو لم يحصل له، فاذا دفع اليه شيئا من المال واخذه فلا يحتاج الى ايجاب وقبول، الفعل يدل على ذلك، هذا ما يسمى بالمعاطاة. نعم. هبة تصح بالإيجاب والقبول، لكنها لا تلزم إلا بالقبض، ما دامت لم تقبض فللمهدي أن يتراجع، أو المعطي له أن يتراجع، لأنها لا تزال في ملكه. أما إذا قبضها المعطى أو الموهوب له فإنه يحرم الرجوع فيها. نعم.
ورواه مع الصحابة، لأن ذلك روي عن أبي ذر وعمر ورضي الله عنهما قال: وروي عن عائشة أن أبو بكر نحل على ذلك
حين أبو بكر الصديق رضي الله عنه نحل أي أعطى ابنته عائشة أم المؤمنين مقدارا من التمر من نخله رضي الله عنه، ولما حضرته الوفاة تراجع وقال أصبح المال للورثة، وتراجع عن عطيتها وقال لو كنت قبضتيه أما الآن فاقتسموه على كتاب الله، فدل على جواز الرجوع في العطية. نعم. نحلها جذاذ 20 وسقا، الوسق مقدار من التمر، الوسق 60 صاع، الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، 10 أوسق 20 وسقا. نعم نحلها إيش؟ عشرين وسقا. نعم الوسق 60 صاعا. نعم.
فلما مرض قال يا بني إني كنت نحلت بلاد 20 وسقا ووجدت أنني كنت تسقيه أو أرقيه.
ووجدت
ووجدت أنني كنت تسقيه أو أرقيه وهو الجمال وهو الجمال وارد
تراجع رضي الله عنه ورعا منه من أجل حق الورثة، ولو كانت قبضته لزمت العطية، دل على أنها ما لم تقبض فللواهب أن يرجع. نعم.
ومن هذه الرجل غير مقبوضة فلا تلزمه ثمن المال قبل أن يحكم ثمن المال قبل أن يقبض.
لو وهب هبة لشخص ثم مات قبل أن يقبض الموهوب بطلت الهبة وصار المال إرثا للورثة. نعم.
وعنه يلزمه في غير التسليم والموسوم في مجرد الهبة لما روي عن علي بن مسعود رضي الله عنهما انهما قالا الهبه اذا كانت معلومه فهي جائزه امرت او لم تقبض.
هذه رواية ثانية في المذهب، لكن الرواية الأولى هي المقدمة وهي المذهب، ويدل عليها أثر أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما، فهي أرجح. نعم. ملكته إذا قبضته ملكته.
ما يكون في تفضيل لها على أبنائه.
نعم.
ما يكون في تفضيل لها على أبنائه.
تفضيل لها لا، هذا يظهر لأبناء أن بقية الأولاد سمحوا بذلك، سمحوا بذلك. نعم. وإلا ما يكون أبو بكر رضي الله عنه ليخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم رضوا بذلك. نعم. هذا للرواية الثانية يعني. نعم. يعني بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. نعم.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم العالم بالبدن كالعالم في قلبه واتلافا كالسمو يعود في قلبه
عليه. هذا تنفير من الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجوع في الهبة بعد قبضها، مثل الذي يرجع في هبته بعد قبضها بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، الكلب إذا تقيأ إنه يرجع ويأكل قيئه مرة ثانية، وهذا تنفر منه الطباع لأن القيء خارج من المعدة تكرهه النفوس، لكن الكلب لا يأنف ولا يكره، فشبه الذي يرجع في هبته بهذه الحالة المستقذرة تنفيرا منها، وقال ليس لنا مثل السوء، هذا مثل سوء. نعم. يستثنى من العون في الهبة بعد القبض الأب، له أن يرجع في عطيته لولده، لأنه له أن يتملك من مال ولده ما يريد. وأيضا إذا لم يعطي بقية أولاده فإنه يجب عليه الرجوع، إذا كانت عطية ليس فيها حيف يباح له الرجوع، أما إذا كان فيها حيف فإنه يجب عليه الرجوع أو التسوية بين الباقين، يجب عليها أحد أمرين، إما الرجوع وإما التسوية بين الباقين، لحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. نعم.
إلا
أن
الله عز وجل ليس لأحد أن يعطي عطية إلا بعد أن يعطي ولده.
نعم.
إذا لم يتعلق به حق
بأحد. يعني الولد ما بعد تصرف في العطية، يشترط في رجوع الأب فيها أن لا يكون الابن قد أخرجها عن ملكه وهبها لآخر ولا باعها على آخر. فإن كان الابن تصرف فيها تعلق بها حق الغير، فلا يجوز للأب أن يرجع فيها، لأن هذا يضر بالغير. نعم.
قال السلمي حديث الحسن وروى عمر بن سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع عن موسى بلده إلا الوالد من ولده.
نعم.
مثلا والمشروع في عطية الأولاد بالنسبة بينهم على قدر واقية،
يجب أن لا يخصص بعض الأولاد بعطية بل يعمم العطية عليهم. وكيف يعطيهم؟ هل يجعل الذكر والأنثى سواء، أو أنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى مثل الميراث؟ على قولين، قول الأول أنه يسوي بينهم العطية بأن يعطي الأنثى مثل الذكر، لأن هذا ما هو ميراث، هذه عطية. والقول الثاني أنه يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين ابتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الميراث وتقاس عليه العطية، يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل بين الأولاد في العطية. نعم.
والمشروع في عطية الأولاد وقسمة بينهم على قدر المعطية.
نعم.
لأن التسوية بينهم واجبة.
هذا هو المذهب. نعم. أنها مثل الميراث. نعم.
والتسوية واجبة المأمول فيها هي القسمة بينهم على قدر المعطية.
نعم.
لأنهم تعجيل بما يصل إليهم بعد الموت كأشبه الميراث.
يقاس ما قبل الموت على ما بعد الموت، فكما أنهم بعد الموت كل الذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك قبل الموت إذا أعطاهم. نعم.
فإن خص بعضهم
إذا أعطى واحدا دون الآخر وجب عليه التسوية وإعطاء الآخر مثل ما أعطى الأول، وإن كان أعطاهم جميعا لكن فضل بعضهم على بعض فإنه يزيد الثاني الناقص حتى يساوي الأول. نعم.
مما روى النعمان بن بشير قال تصدق علي ابن عمان فقالت أمي
عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. نعم.
فقالت أمي عن عمرة بنت رواحة: لا رب حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبي وقف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي، فقال: فكل والدك أعطيته مثله. قال:
أعطيته
مثله. قال: لا. قال: فاتقوا الله واعملوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي برده فصدق وبلغ: لا تشهدني على اليوم. وبلغ: فارجع. وبلغ: فارجع. وبلغ: فأشرف على هذا غيري. وبلغ: سوي بينهم. وهو يدل على التحريم.
كل هذه الروايات تدل على وجوب التسوية وتحريم التفضيل في العطية بين الأولاد، لأن هذا جور وظلم، وأيضا هذا يسبب القطيعة والعداوة بين الإخوة، فيجب أن يتلافى هذا الشيء من الوالد، وأن لا يخصص بعض أولاده دون بعض. حتى قالوا إنه يسوي بين أولاده في القبلة والممازحة، فلا يكون ينبسط مع بعضهم ويمازح بعضهم ويقبله ولا يقبل الآخرين، لأن هذا يحدث حجاجة في النفوس. نعم. فكيف بالمال؟ المال أشد. نعم.
وهو يدل على التحريم لأنه سماه جورا وأمره برده وأمره يقتضي الوجوب، ولأن تصليح الأعراف يوجد بينهم العداوة وقطيعة الرحم، لأن أمه كتزويج المرأة على عمتها وخالتها.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها، والله جل وعلا حرم الجمع بين الأختين. كل هذا من أجل خوف القطيعة، لأن الضرة يعني النساء فيهن غيرة، فإذا جمعت إلى المرأة قريبتها فإنها ستبغضها ويحصل بينهما قطيعة. فسدا لهذه الذريعة الشارع حرم الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، خوفا من القطيعة بينهما. فكذلك العطية تسبب القطيعة، فلذلك منعها الشارع سدا للذرائع. نعم. 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 المذهب أنه مثل الميراث، لأن التكاليف التي على الذكر أكثر من التكاليف التي على الأنثى. ربما يكون الذكر له أولاد وعليه ديون خلاف الأنثى، فهي ذمة زوج ومكفولة. الله حكيم عليم في تشريعه، حيث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، نظرا لأن مسؤولية الذكر أكثر من مسؤولية الأنثى. نعم. فالقياس على الميراث هذا قوي. نعم.
مثلا: وإذا قال رجل عمره فلان أو هي مثلا عمرك أو كذلك،
هذه العمرة، العمرة أن يقول أعمرتك داري، أي أعطيتك إياها مدة عمرك، يعني عطية مؤقتة بالموت. فالمذهب أن هذه العطية تستمر بعد الموت، وأن هذا الشرط لا يصح، لأن العطية لا يصح فيها التوقيت، لأنها تمليك وتبرع، فلا يصح فيها التوقيت. فإذا قال أعمرتك، أي وهبت لك وأعطيتك هذا الشيء مدة عمرك، فإذا مت يرجع إلي، فهذا الشرط باطل والعطية تكون مستمرة. هذا المذهب. والقول الثاني أنه يجوز هذا الشرط، فإذا مات ترجع إلى صاحبها. ولكن الأول أقوى لما يأتي. نعم. ولأن العطية لا تقبل التوقيت، والهبة لا تقبل التوقيت، لك في العارية، العارية لأنها إباحة المنفعة مع بقاء الملك لصاحبها، هذا ليس عارية، هذا تمليك، تمليك للرقبة، تمليك الرقبة لا يصح فيه التوقيت. نعم. نعم.
وإذا قال رجل أعمق فجالك أو هي لا تحكمك أو حياتك فإنه يصح.
أو هي
أو
أعمرتك داري، أي أعطيتك إياها مدة عمرك، هذا معنى أعمر، تسمى بالعمرة والرقبة. نعم.
أو هي لنا عمرك
عمرك
أو هي لنا عمرك أو حياتك فإنه يصح،
يعني مدة عمرك ومدة حياتك. نعم.
فإنه يصح
وتكون من المحرم خيارا من بعده، يصح هذه الهبة تنعقد وتلزم وتكون للمعمر ولورثته، ولا ترجع إلى، يعني يلغى هذا الشرط ولا ترجع إلى صاحبها، لأن الهبة والعطية لا تقبل التوقيت. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حلم وذكاء، متفق عليه.
هذا الحديث، من أعمر عمرة فهي للتي أعمرها، للذي أعمرها، أعمرها حيا وميتا، دل على بطلان هذا الشرط. من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا. نعم.
وقيل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن
مت له، متفق عليه. هذا نص في أن العمرة تنتقل إلى المعمر انتقالا مؤبدا لا رجوع فيه. نعم.
ولأن الأمانة المستقرة كلها مقدرة في حياة المال وتنتقل من الورثة، فلم يكن تقديره في حياة الأملاك يتركك الأملاك.
ولأن هذا طبيعة الأملاك، قوله أعمرتكها أو أعمرتك داري، هو كذلك في الواقع، لأنه لا يملكها إلا وقت حياته، فإذا مات تنتقل إلى ورثته. كل الأملاك على هذا النمط، إنما يملكها الإنسان مدة حياته، وبعد موته لا يبطل ملكه عليها وينتقل إلى ورثته. نعم.
وعن
نعم. مثل قولها أعطيتك داري سواء، يصير مثل قولها أعطيتك داري، ما له ميزة. نعم.
وعنه ترك
هذا، هذه الرواية الثانية. نعم.
لما روى جابر قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعرضك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترك لعرضك عن الفرق عليك.
هذا تفسير صحابي ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير صحابي للعمرة. نعم. نعم.
وإن قال سكناها لك عمري فله
أخذها فلا شاء، إيه لأن هذه منحة صارت عارية لك سكناها، قال لك سكناها مدة عمري أو مدة عمرك، فإذا مات إنها ترجع إلى صاحبه، لأنه لم يملكه مرقبتها وإنما ملكه منفعتها، هذه منحة أو منيحة أو عارية، فله ما شرط في هذا. نعم.
لأن الهبوب ما هو المنفعة وإنما تملك بمجرد الزمان شيئا فشيئا فلا تأخذها لأنها لا تقع لازما فهي بمنزلة العارية.
بمنزلة العارية نعم، أن العارية إباحة المنفعة دون العين، إباحة المنفعة دون العين هذه هي العارية. فإذا قال أمرتك سكن هذه الدار، أمرتك سكن هذه الدار، هذه مثل العارية تتوقف بتوقيت المعمر، مثل العارية لو قال أو المنيحة من الشاة أو البقرة يعني سنة سنتين أو مدة حياتك أو مدة حياتي، لا تزال عارية أو منيحة. وأيضا لا ليست بلازمة، له أن يرجع صاحبها، له أن يرجع يقول رد علي الدار ولا رد علي المنيحة، له أنه يرجع في العارية متى شاء، ليست لازمة. حتى ولو قال مدة حياتك ما يلزم هذا، نعم، لأن المنفعة تؤخذ شيئا فشيئا، فليس له منها إلا ما أخذ، أما ما لم يأخذه فإنه ليس له إلا بإباحة متجددة وإذن متجدد. نعم.
لا يقال أن الصحابي أعلم بقول رسول الله عليه وسلم،
لكن ظاهر الحديث ظاهر في هذا، هذا تخصيص من الصحابي بأنه يريد كذا وكذا، الحديث عام، حديث عام وواضح في هذا. نعم. فإذا كان لفظ الرسول يخالف قول الصحابي فلا شك أن الحجة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما يقبل تفسير الصحابي إذا كان اللفظ مجملا، إذا كان اللفظ مجملا ومحتملا للتفسير هذا يقبل، لكن إذا كان اللفظ ما فيه احتمال، لفظ واضح. نعم. ما سبق في عطية الصحيح، وهذا في عطية المريض. المرض ينقسم إلى قسمين، مرض ينقسم إلى قسمين، مرض ما فيه خطر موت، مرض عادي ما فيه خطر موت، هذا حكمه حكم الصحيح، له أن يعطي وله أن يتبرع وله، لأنه مثل الصحيح، مثل الإنسان فيه صداع ولا وجع ضرس ولا حمى بسيطة سخنة بسيطة يعني سهلة يعني خفيفة، فهذا مرض ليس خطيرا فهو مثل الصحيح. النوع الثاني مرض خطير، مرض خطير، فهذا يحجر على صاحبه فلا يتبرع ولا يعطي لأجل حظ الورثة، ما يجوز له يعطي أحد ولا يتبرع لأحد ولا يقر لأحد بدين، لأنه متهم في هذا، حتى زوجته لا يجوز له يطلقها، وإذا طلقها فإن الطلاق يقع لكن ما تحرم من الميراث إذا طلقها في مرض موته الخطير، الطلاق يقع لكن ما تحرم من الميراث لأنه متهم بقصد حرمانها. فالمرض الخطير هذا له أحكام يحجر على صاحبه، خلاف المرض الذي ليس فيه خطر فهذا مثل الصحيح، تصرفاته نافذة في ماله. نعم. إنسان ما فيه مرض لكنه في محل خطر، هو الآن صحيح وقوي لكنه في محل خطر، هذا مثل المريض مرض الموت لا يقبل منه التبرع، مثل الواقف بين الصفين في القتال والمعركة، هذا موقف خطير، فلو تبرع في هذه الحالة لا يصح تبرعه. نعم.
مثل الرابط بين الشخصين عند الارتحال من الارض.
نعم.
ومن قدم للمبتلى.
من قدم هو صاحي، هو صاحي متعافي، لكنه قدم ليقتل، قدم في الساحة ليقتل قصاصا أو حدا، وقال تراي معطيني فلان كذا وكذا، أو عطيتك يا فلان كذا وكذا، نقول لا مالك سنعة، هي مالك سنعة، عطيتك ما لها قيمة، لأن المال للورثة الآن. نعم. قال ترى لفلان علي كذا وكذا، نقول لا هذا الإقرار لا يصح، هذا الإقرار لا يصح. لماذا لم تقر يوما صاحي؟ لأن الآن متهم. ولا قال زوجتي طالق، ولا الطلاق يقع لكن الإرث تورث لأنه متهم بقصد حرمانها. نعم. مما من الحالات الخطرة إذا كان في سفينة وهاج البحر، ضربت الأمواج، صارت السفينة في خطر، فهذا يمنع من التصرف. لو تصرف في هذه الحالة تصرفاته غير صحيحة، لأن هذا يشبه مرض الموت. الأحوال الخطرة مثل مرض الموت، أو إنسان وقع في حريق، في حريق، فهذا أيضا مثل مرض الموت. نعم. كذلك إذا وقع الوباء والعياذ بالله في بلد، فالذي في هذا البلد لا يصح تبرعه ولا تصرفه، لأنه في حالة خطرة، هذا يشبه مرض الموت. نعم. وفي الحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى، ولا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان كذا. هنا نعم. نعم. المرض المخوف مثل البرسام، البرسام داء يصيب الدماغ والعياذ بالله، يزول معه الشعور. البرسام مرض يصيب الدماغ، يختل معه الشعور. يقال رجل مبرسم يعني أصابه داء البرسام. وذات الجنب، ذات الجنب مرض خطير أيضا مشهور، حتى العوام يعرفونه، الجنب يقولون أصابوا الجنب، يتوونه، كانوا يكونوا بالنار ويشفى بإذن الله أحيانا، مرض الجنب والعياذ بالله. مثل مرض اليوم مرض السرطان ومرض الرعاف، الرعاف الدائل إذا كان معه نزيف من الأنف، فهذا يدل على أنه إن هذا خطر، فلا يصح تصرفه في هذه الحالة. نعم. والقيام المتدارك، القيام المتدارك الإسهال، يعني القيام المراد به الإسهال الدائم، المتدارك يعني الدائم، هذا مرض خطر. نعم. الفالج في ابتدائه، الفالج هو نفس الجلطة، هو نفس الجلطة في ابتدائه أول، والعياذ بالله ما تصيب الإنسان في خطر ما يدرى عن مآله، فإذا مضى عليه وقت فإنه يتعدى الخطر، وهذا معروف عند الأطباء الآن، يقولون له مهلة 24 ساعة أظن أو ما أدري كم، يقولون إن حيا بعدها سلم، وإن مات فهو ممكن. نعم.
والسل
السل، مرض السل داء من الأمراض صيب الإنسان وهو من أمراض الرئة. أظن من أمراض الرئة صيب الإنسان وتضعف صحته وينحل جسمه حتى يموت. لكن الآن والحمد لله وجد له علاج، كان من قبل مرض فتاك والآن وجد له علاج بإذن الله، فقد ينفع هذا العلاج. نعم.
وما قال عدلان
من الأطباء إن هذا المرض مخوف، إذا قرر تقرير طبي، إذا صدر تقرير طبي من طبيبين فأكثر متخصصين إن هذا المرض مخوف فإنه يصبح محجورا على صاحبه التصرف، لا ينفذ له عطية ولا إقرار ولا طلاق ولا شيء. نعم. أما طبيب واحد فلا يقبل، طبيب الواحد ما يقبل ولو كان عدلا، لابد من النصاب اثنان فأكثر، لأن هذه شهادة، لأن هذه شهادة تتعلق بالمال، فلا بد من شهادة رجلين. نعم. كذلك من هو بالخوف، بلده محاصرة والمدافع مركبة عليها والغارات، هذا في حالة خوف فلا ينفذ له تصرف في هذه الحالة لأنه في حالة خطر. نعم. عطاؤهم ينفذ يكون وصية في أنها يكون من الثلث ويكون لغير وارث، يكون من الثلث ويكون لغير وارث، وتكون بعد الدين الذي عليه. نعم. حدها أنها تتقيد بالثلث، لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، لما زار سعد ابن أبي وقاص وهو مريض وقال إنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفترى أن أتصدق بنصف مالي؟ قال لا، إلى أن قال بثلث مالي، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فدل على أن الوصية بأكثر من الثلث لا تصح. نعم. الشرط الثاني أن لا تكون لوارث، الوصية لا تصح للوارث ولو بشيء يسير، لا تصح للوارث بشيء ولو يسيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الوارث يكفيه ميراثه لا يزاد على ما فرض الله له. نعم. هذا الرجل اعتق كل ما وراءه ستة أعبد، ستة رقاء في مرضه، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم ثلاثة أجزاء، اثنين اثنين اثنين، ثم أقرع بينهم، خرجت القرعة على اثنين منهم فأعتقهم والبقية ردهم إلى الورثة، دل على أن الوصية لا تنفذ إلا بالثلث. نعم. نعم. في حالة الخطر لا يأمن الموت، فجعل كالميت، أعطي أحكام الميت. نعم.
الثاني أن الحرية
تجمع في بعض العبيد في الجمعة. نعم. أن الحرية تجمع في بعض العبيد في الطاعة إلى من يجمع في الجميع الخطر. يعني مما يدل عليه هذا الحديث أن الحرية تكون لبعض هؤلاء لكن لا بعينه، فالقرعة تميز، القرعة تميز الأشياء المشتبهة، إذا اشتبهت أشياء فإن القرعة تميز. نعم. لصار له جملة من العبيد واعتق واحد منهم، قال واحد من عبيدي عتيق، فهذا لا يخص واحدا منهم، كلهم محتمل أنه قصده، فيقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة فإنه يعتق، لأن القرعة تميز المشتبهات. نعم. وأيضا فيها عدل، فيها عدل. نعم. ها؟ لا، السراية في العبد الواحد، ما تكون اثنين في عبيد. نعم. وأنه لا
طريق إلى تحليل المعتق إلا بالقرعة التي صارت إلى الخبر.
نعم.
الرابع أنه يحتمل قبول فلان الثلث هذا الموت.
لا
تعطى عدل
اعتبر هذا الدرس إن شاء الله آخر شيء إلى إن شاء الله بداية العام الدراسي. نعم. نعم. إن شاء الله في بداية العام القادم. نعم. نعم. لا فرق بين الهدية والهبة، إلا أن الهدية قد تكون هدية ثواب، قد تكون هدية ثواب، أما هدية التبرع فلا فرق بينها وبين الهبة. نعم. إيه لا، احضروا على خير، يصلون ويروحون. نعم.
لا فرق. فقال
يقول
تركت مالا من احد الاشخاص ثم لم يجئت ثم لم يجئت ربه قال هو له ثم عاد يطالب به وقال ما قصدت بها فهل اليه
ام لا؟ هذه قضيه خصومه، هذه قضيه خصومه بينك وبين واحد، لازم من المحكمه اما تعطيها المال ولا تروحون للمحكمه. شوف. نعم. لكن يعني من باب الفائدة، ما هو من باب الحكم، من باب الفائدة. إذا كان شخص له دين على شخص ثم قال وهبت لك ما في ذمتك فليس له الرجوع، لأن ما في الذمة مثل المقبوض، ما في الذمة مقبوض، والرجوع في الهبة بعد القبض لا يصح. نعم.
إذا قابل الرجل أولادا في عطايا وخطى أحدهم بعطية ثم مات أكثر قبل أن يتمكها فهل تسترد العطية للموت؟
نعم، إذا مات قبل أن يستردها انتهى الأمر، تكون للموهوب له. نعم تحملها الأب، تحملها الأب الذي له حق الرجوع هو الأب، وقد مات، ما حد يملك الرجوع بعد الأب. نعم نعم لا، لأنه انتهى وقت الرجوع بموت الأب.
ولو كانت عمره شيء
ها؟
لو كانت عمره منقوفة عمره يعني، وتوفى المالك قبل الثاني، ما يطالب الورثة بذلك؟
لا، العمرة تستمر ولا ترجع لصاحب. لا يجوز هذا إذا قسم ماله بين أولاده على حسب الميراث، يجوز هذا، لكن إن استجد أولاده شو يسوي؟ ها؟ يرجع عليهم بنصيب الجديد هذا، يرجع عليهم بنصيب الجديد. ولذلك الأولى أنه ما يقسم، أنه ما يقسم ماله بين أولاده، لأنه يحتمل يجي لها أولاد ثم يتورط بعد ذلك. نعم. لا يجوز، لا يجوز أن يخصص بعض أولاده ولو كان فقيرا، ولو كان طالب علم، ولو كان بارا به أكثر من غيره، ولو كان صالحا والآخر عاصٍ، لا يجوز أن يخصص، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. إنما النفقة هذا في التمليك، في التمليك والعطاء، أما النفقة فينفق على كل واحد بما يحتاجه. لا شك النفقة الكبير ما هي مثل نفقة الطفل، نفقة الكبير ما هي مثل نفقة الرضيع والطفل، فينفق على كل واحد بما قدر ما يحتاجه. من يحتاج إلى نفقة كثيرة ما هم مثل من يحتاج إلى نفقة قليلة. النفقة لا بأس، أنها ليست عطية. نعم. الذي يعمل عنده يعطيه مرتب على قدر عمله، أجرة، لا في بأس، لأنه ما أعطاه وإنما استأجره، يعطيه على قدر عمله من باب الأجرة، لا في مانع. ما هو تفضيل هذا، ما هو تفضيل هذا، أخذ في مقابل عمل أجرة مثل غيره، مثل ما يعطي غيره من الناس. نعم. نعم. ليس هذا من باب الإباحة، وإنما هو من باب التهديد والزجر، هذا من باب التهديد والزجر، لأنه قال: أشهد على هذا غيري، ثم علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فإني لا أشهد على جور، فدل على أن هذا جور، والجور حرام، ولكن قوله أشهد على هذا، هذا من باب التهديد والزجر. نعم. مثل قوله: اصبروا أو لا تصبروا، من باب التهديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس هذا أمر بالكفر، إنما هو من باب التهديد. نعم.
نعم.
ما أدري والله ما رأيت هذا أن عمر فضل حفصة ما أدري. نعم نعم قبل هذا عائشة رضي الله عنها أفضل من حفصة، ومع هذا أبو بكر استرجع عطيتها. نعم على ايش؟ الصوفية غير المنحرفة، الصوفية غير اللي معناها العباد، العباد الذين ليس عندهم انحراف وإنما عندهم اجتهاد في العبادة. أما الصوفية القبورية والمنحرفة لا يجوز، لأن هذا من الإعانة على الباطل، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الصوفية التي ليس عندها انحراف وإنما عندها اجتهاد في العبادة فقط. نعم هم كلهم أحد عنده تصوف لكن ما عنده خروج عن الإسلام ولا خروج عن السنة، وإنما عنده اجتهاد في العبادة. نعم مثل الجنيد ومثل فضيل بن عياض إبراهيم بن أدهم، هؤلاء صوفية معتدلة عباد. نعم مثل بشر الحافي، هؤلاء مجتهدون في العبادة. نعم
لو اشترى لأحد البنات في زوجها ذهبا أو جهازا أو شيء
اشترى لها من ماله، من ماله أو من صداقها، يعني عادتكم أنتم إن الأب يجهز البنت، ها؟ عادتكم إن الأب يجهز البنت. في الهند إن المرأة هي اللي تدفع الصداق للزوج، ها؟ هذا حسب العادات. فهذا والله أعلم اللي ذكرت، إذا كان من العادة أن الأب يجهز البنت للزواج فليس هذا من العطية، وإنما هذا من الإنفاق، من الإنفاق. فالبنت الثانية إذا أرادت أن تتزوج هو يجهزها مثل ما جهز الأولى من باب الإنفاق. نعم هذا حسب الحاجة، حسب الحاجة. قلت لكم أن النفقة لا يراعى فيها المساواة، حسب الحاجة. ما في شك أن الطفل يأكل أقل مما يأكل الكبير، يعني تبي يلزمك أنك تساوي بينهم في الأكل هذا نفقة. ما يلبس كذلك الكبير، يلبس أكثر مما يلبس الصغير وهكذا. نعم إنما الممنوع هو التمليك، تمليك. أما الإنفاق والاستهلاك فهذا لا يلزم فيه تسوية. نعم
ما بالك في شيخ لو جاهز الأولى ومات وعنده ثلاثة
خلاص انتهى، هذا مات وش تطالب له؟ مات. اي نعم، لكن لو ان واحدة يعني ارادت ان تتزوج وهو حي وعنده مال يلزم ان يجهزها مثل ما جهز الأولى. اي نعم.
لو زوج احد ابناء البنين
وهو في حال
تزوجه
وضع
له
المهر ثم مات، التزويج هذا من النفقة، تزويج من النفقة. ما يلزم يزوج كل أولاده، يزوج من يحتاج للزواج منهم. لا ما يخرج، لا هذا من باب النفقة. هو ما أعطاه شيء ولا ملك شيء، ولكن دفع تكاليف الزواج، والابن ما أخذ شيء ولا ملك شيء، هذا نفقة. نعم نعم تمليك. العطية فيها تمليك، أما النفقة ما فيها تمليك، إنما فيها استهلاك. نعم نعم.
هل
التمليك الأولاد يسوي بينهم في التمليك، ما يملك بعضهم أكثر من بعض. إذا توف، إذا توف استقرت الهبة خلاص تحملها هو في ذمته. نعم. من ثلاثة الظاهر، من ثلاثة يعني ثلاثة أفراد. نعم، لأن أقل الجمع ثلاثة. نعم، على المشهور في من يرى أن أقل الجمع اثنان. نعم نعم نعم. إذا كان الجائزة على أمور جاء الشرع بإباحتها مثل السبق في الخيل والنصل والحافر، أو على مسائل شرعية مسائل علمية، هذا ما في مانع، لأنه ما أعطاه إياها إلا في مقابل تعب ومقابل عمل وأيضا تربية له، باب التربية له، فلا مانع من ذلك. نعم.
من المقصود
أن تحجر أوقاتهم فلا تنفذ؟ نعم،
من
المقصود أن تحجر أوقاتهم فلا تنفذ؟ تحجر يعني تمنع، يعني الحجر المنع، فلا تنفذ تنفذ، فلا تنفذ يعني ما يجوز للقاضي أن ينفذها بل يبطلها. نعم. الهبة ليست من ألفاظ الزواج، ما ينعقد بها الزواج، الزواج ينعقد بأنكحتك، زوجتك، ملكتك، ليس منها وهبتك. نعم، فليست من ألفاظ الزواج. نعم. قصة موسى عليه السلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، ما قال أن أهبك. نعم. لك سيارة ايش؟ يجوز للأخ أن يهب لأخيه، يجوز للأخ أن يهب لأخيه سيارته أو عمارته أو أي شيء، المنع إنما هو في حق الوالد مع ولده.
حتى لو كان الأخ متزوج ولا
ما يخالف، صرف في مال يعطي أخاه. نعم. لا، معاملات يؤخذ باللفظ ما يؤخذ بالنية، معاملات هذا في العبادات يؤخذ بالنية، أما المعاملات لو قلت بعتك داري بمليون ريال قلت لا أنا أضحك عليك، قال شريت وقال شريت وبعدين قلت لا أنا أضحك، نقول لا هذا ما فيه ضحك، هذا هذه عقود. اي نعم. ما علينا من مازح، المهم اذا قال لك سيارتي واخذها الموهوب له لجنه ولا يقوله ولا يمزح. اي نعم، احفظ لسانك عن مثل هذا. نعم، هذا من جهة المقاضاة والمحاكمة، لكن فيما بينه وبين الله هذا شيء آخر، لكن من جهة القضاء القاضي يلزمه بظاهر لفظه، ولا لو فتح المجال ضاعت العقود كلها، كل واحد يقول أنا والله ما قصدت هذا، أنا أمزح أو أضحك على فلان. هنا نعم. ما يفتح المجال هذا من ناحية القضاء. أما فيما بينه وبين الله هذا شيء آخر، الله يحاسب على ذلك. نعم.
رجل على الحادث،
إذا كان منه تفريط والحادث وقع بسبب تفريطه، إما تهور في القيادة أو إن الكفر خربانه دار عنه ولا تفقد السيارة، أو إن ما يحسن القيادة، فالمهم أنه إذا كان له تسبب في الحادث فعليه الكفارة، أما إذا لم يكن له تسبب فلا كفارة عليه. نعم. إذا كانت القيادة، إذا كان هو ماهرا في القيادة والسيارة ما فيها خلل والسرعة معقولة، هذا قضى وقدر لا شيء عليه. نعم.
إذا استقبل يوم الجمعة وذكر مثلا على الجنازة فهل يجزئ ذلك؟
لا يجزئ نية المستحب، لا يجزي عن نية الواجب، العكس، نية الواجب تجزي عن نية المستحب، أما إذا نوى مستحبا فلا يجزي عن واجب. نعم. لكن الفقهاء يقولون في متن زال يقول ومن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب وكذا عكسه، وكذا عكسه، يقولون لأن هذا مشروع، المسنون مشروع فيجزي عن الواجب، لكن هذا فيه نظر، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى الواجب وإنما نوى المستحب وهو دون الواجب. نعم.
لو قتل يوم الجمعة ونسي
أن يتوضأ
فهل يجزئه عن الوضوء؟
نعم.
لو قتل يوم الجمعة ونسي أن يتوضأ
فهل يجزئه عن الوضوء؟ لا، ما يجزي الغسل عن الوضوء إلا إذا نوى، إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فإنه يجزي، أما إذا لم ينوي فلا بد من الوضوء، لأنه إذا اغتسل ارتفع عنه الحدث الأكبر فقط ويبقى عليه الحدث الأصغر. نعم. ها؟ إذا مات انتهى مسؤوليته عليه، ما لحد يتدخل. نعم. لا، ما هو مثل الوصية، هذا تمليك، ما هو مثل الوصية. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.